العليم من الشيطان اللعين اللوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إذن لا يزال الكلام في الفئة الثالثة من الناس وهم المنافقون. وصل بنا المقام إلى قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قلنا هناك عدة دروس يمكن أن تستفاد من هذه الآية المباركة، ذكرنا ثلاثة منها، ووصل بنا المقام إلى رابعها. الاستفادة الرابعة من هذه الآية المباركة أن الإنسان هو الذي يحدد مصيره بيده. الإنسان لا تفرض عليه النهايات والخواتم. نعم، قد تفرض عليه بعض المقدمات، فيختبر في كيفية تصرفه وتعامله مع تلك المقدمات. أما خواتيم الأمور ونتائجها فإنها بيد الإنسان لا بيد غيره، وهي نتائج لاختياراته هو، وليست مفروضة عليه. ولذا قال سبحانه وتعالى هنا أن عذاب المنافقين كان بسبب فعلهم هم بما كانوا يكذبون. فكذبهم هو الذي أدى بهم إلى هذه النتيجة. طبعا عندما نأتي إلى مفردة الكذب، فبطبيعة الحال نجد أن مفسري اللغة العربية يطلقون الكذب على الخبر عندما لا يطابق الواقع. ما معنى كذب المنافقين هنا؟ هل معناه أن المنافق كان يحكي أخبارا غير مطابقة للواقع؟ هل هذا هو المقصود بقوله بما كانوا يكذبون؟ الجواب: المقصود بالكذب هنا معنى أعم من هذا المعنى. نعم، بطبيعة الحال المنافق كان يكذب في كلامه، فهو يقول أنا مؤمن وأنا مسلم، وهو في واقع الحال ليس بمؤمن. يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وهو في واقع الحال لا يقر بالوحدانية، ولكنه هناك كذب آخر مضاف إلى هذا الكذب القولي، وهو الكذب العملي. والمقصود به أن ما قلناه سابقا من أن ظاهره يخالف باطنه في تصرفاته إضافة إلى أقواله. فقد تراه يصلي ويصوم ويتزكى ويخمس ويحج مع أنه لا يؤمن بهذه الأشياء كلها، وإنما يقوم بها ليقنع الآخر، ليقنع المسلم بأنه منهم. فهو كاذب في مجال عمله إضافة إلى كذبه في مجال قوله. كذبهم هذا وسلوكهم هذا هو الذي أدى بهم إلى النتيجة الوخيمة التي صاروا إليها، وهو العذاب الأليم. الدرس الأخير الذي يذكره المصنف هنا والمستفاد من هذه الآية المباركة أن سلاح المنافق هو الكذب، وديدن المنافق هو الكذب، فلا ننتظر من شخص منافق أن يكون صادقا، لا في أقواله ولا في تعاملاته. ولذلك جاءت الصيغة بما كانوا يكذبون، يعني عادتهم. هذه الصيغة في اللغة العربية تستعمل كثيرا في القرآن الكريم لبيان الشأنية ولبيان العادة الجارية. فهؤلاء شأنيتهم وعادتهم هو الكذب المستمر، يكذبون، الكذب المتجدد والمستمر بصيغة الفعل المضارع. ثم قال عز من قائل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لم يتطرق الشيخ قراءتي هنا إلى بيان معاني هذه الآية المباركة، وقد يكون ذلك لوضوح معانيها وعدم وجود خفاء في المعنى المقصود منها كمفردات. الإنسان المؤمن يأتي إلى هذا المنافق وينهاه عن الفساد في الأرض، فما هو الجواب؟ الجواب من المنافق إن المصلح هو نحن، وكل ما نقوم به هو الإصلاح، عملنا وسيرتنا ليست فسادا وإفسادا في الأرض، عملنا هو الإصلاح في الأرض، إنما نحن مصلحون. المستفاد من هذه الآية المباركة الذي ذكره الشيخ قراءتي تحت عنوان التعاليم: أولا، ينبغي أن نعرف أن طريقة التعامل مع كل فئة من فئات الناس يجب أن تتناسب معهم. التعامل مع كل فئات الناس بطريقة واحدة هذا خطأ في الإصلاح، في عملية الإصلاح، في عملية الإرشاد، في عملية النصح. عندما جئنا إلى الفئة الأولى من فئات الناس وهي المتقين، عبر القرآن الكريم عنهم بأن المتقين هم الذين يتعظون بالقرآن وهم الذين يهتدون بالقرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي آيات أخرى موعظة للمتقين. فالمتقي بطبعه يقبل الهداية ويقبل الموعظة، فأسلوب التعامل معه هو الوعظ والإرشاد. وعندما جئنا إلى الكافرين بين القرآن الكريم أن أسلوب التعامل مع الكافر هو أسلوب الإنذار والتخويف. الإنذار هو الخبر المشوب بالتخويف من سوء العاقبة. سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأسلوب التعامل مع الكافر هو الإنذار. أما المنافق فلا الوعظ يفيد معه، يعني هو مسوي روحه أحسن من عندك، اشتعظ من عندك، ولا الإنذار يفيد معه، لأنه مطلع على حقائق الأمور ويعرف من هو الله ويعرف الرسالة ويعرف تعاليم الإسلام ويعرف أن هناك جنة وأن هناك نار، ولكنه لا يؤمن بها مع معرفته. هو يدعي إيمانه بها، وفي باطنه وحقيقته يكفر بها. ما فائدة الإنذار معه؟ إذن ما هي الطريقة التي يجب أن نتبعها مع المنافق؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نسكت عنه، يجب أن نؤدي تكليفنا تجاهه. فلا يترك، هسه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي نتيجته أو لا يؤدي نتيجته، هذا ليس تكليفنا. تكليفنا أن نؤدي عملنا. ما هي النتائج التي ستترتب عليه؟ هذا مع الله سبحانه وتعالى، الله كفيل به. ولكن السكوت عن أفعال المنافقين وعدم إبداء موقف تجاه أفعالهم كفيل بانتشار النفاق وطغيانه على الساحة. فإنك إن لم تردع المنافق وتنهاه عن المنكر سيتجرأ غيره على القيام بنفس أعماله. الاستفادة الثانية أن النفاق مجلبة للفساد في الأرض. ولذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. هم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينافقون. ماذا عبر عن نفاقهم؟ عبر عن نفاقهم بأنه فساد في الأرض. هذا السلوك هو بنفسه فساد يؤدي إلى خراب الأرض وعدم الاستفادة من آثارها وثمراتها. المنافق هل يعترف بهذا الأمر؟ هل يعترف المنافق أو يدرك أن نفاقه هو فساد في الأرض؟ الجواب كلا، بل ما يعتقده المنافق هو العكس تماما. المنافق يعتقد أن ما يقوم به هو الذي يجب أن يكون، وهو الصحيح، وهو الذي يؤدي إلى النجاح والفلاح وإعمار الأرض وصلاحها. ولذا كان جوابهم إنما نحن مصلحون. هذه النظرة المتباينة تماما، زين، جاءت نتيجة النظرة الخاطئة للأشياء. المنافق هدفه الدنيا ويعمل لأجل الدنيا، وهو يعتقد أن في نفاقه مجلبة للمصلحة الدنيوية، يحافظ على مصالحه الدنيوية بالنفاق، ولذا يرى أنه مصلح. أما المؤمن فنظرته أخروية، ويرى أن صلاح الأرض لا يكون بكثرة الأموال والحفاظ على المصالح الشخصية. صلاح الأرض يكون بانتشار العادل، بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور كفيلة بنزول النعمة على كافة البشر. لو أطعنا الله سبحانه وتعالى وأقمنا حدوده على هذه الأرض لنزلت علينا بركات من السماء، ولأكلنا من فوقنا ومن بين أيدينا، كما صرح القرآن الكريم بذلك. عمل هؤلاء وعدم طاعتهم يضر بالبشرية جمعاء، لا يضر بهم فقط، وإنما يضر بالبشرية جمعاء، لأنه مانع عن نزول الخير وعن نزول البركات. ولذا فمخطئ كل الخطأ من يقول أن هذه حرية شخصية،
وأنه أنا أكفر وأنافق وأنا مسؤول عن عملي، ودع إيمانك لك. هذا المبدأ ليس بصحيح. يا أيها الكافر، يا شريكي في هذه الأرض، عملك لا يضرك أنت وحدك، بل هو يجلب الضرر لي أنا أيضا معك. بالضبط كالشخصين اللذان يركبان مركبا واحدا، عندما يفسد أحدهما ذلك المركب فسيتضرر الاثنان، لا يتضرر فقط من أضر بمكانه. مانع عن نزول الخير الله سبحانه وتعالى يقال لنا أنه أنتم لو عملتم بالتعاليم السماوية لنزلت عليكم بركات من السماوات والأرض، لأكلتم من بين أيديكم ومن خلفكم. مسؤوليتك، أدي مسؤوليتك، ها إذا أديت مسؤوليتك تجيك بركاتك. أنا لا أقول إنه مولانا أنت نهائيا ستنقطع عنك البركة، أقول مبدأ أنه لا علاقة لك بي هذا خطأ. أنت من تجي تنصحى يقول لك أنت شعليك، أنا حر، أنا أريد أحتفل بالفالنتاين وأطلع للشارع وألبس أحمر زين وما أدري شو أسوي. أنت شعليك بي، أنت أقعد بمدرستك وأكفي خيرك شرك وشرك خيرك. أقول هذا المبدأ صحيح؟ لا مو صحيح، هذا مو صحيح. احنا اثنين صاعدين بزورق واحد، انت من تقمز بهذا الزورق مولانا من يغرق انا وياك نغرق سوا. لازم اتخذ موقف ازائك، لازم ابين موقف ازائك. لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا معذرة إلى ربهم. كون إحنا نتخذ موقفنا، أما أنه نترك الأمور تسير كما يشاء الآخر هذا سيؤدي بنا إلى الهلاك جميعا. جيد جدا. الكارثة الأخرى أن هذا المنافق يعتقد أن غيره هو المفسد وأنه لا مصلح في الأرض سواه، ولذلك جاء الكلام بصيغة الحاصل إنما نحن مصلحون. هو من المصلح؟ لا أحد مصلح غيرنا نحن، هذا هو مبدأهم. فهو يرى أن عملك فسادا أو فساد، لماذا يعتقد أن عملك فساد؟ لأنه بحسب نظرته الكونية يرى أن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته إنما هي حمق وخروج عن العقل السليم. هذا مبدأ، لأنه هو لا يرى إلا الدنيا، لا يرى ما وراء الدنيا. فلذلك هو يعتقد أنك عالة على المجتمع وأنك تأكل من خيرات المجتمع بلا نفع وبلا فائدة. أصلا إذا أكو واحد مضر بالمجتمع ومفسد فهو أنت أيها المتدين، لأن أنت شفايدني، أنت كل شيء ما فايدني، لا صانع لي مروحة ولا صانع لي سيارة ولا صانع لي تلفزيون. حتى قال بعضهم أنه ما الذي سيحصل لو استيقظنا صباحا فوجدنا الأرض خالية من المتدينين؟ بالعكس، هذا سيكون فيه الخير الوفير. مو هيك قالها؟ نشرها على الصفحة مالته على الفيسبوك. ده مولانا انت نظرتك خطأ، انت اصلا تنظر الى الامور خطأ، انت نظرتك قاصر على الدنيا، انت اعمى لا ترى الا الدنيا، ولذلك انت تذري بهذا الكلام. لو كان لك قلب تدرك به، ولو كان لك سمع تسمع به، ونظر تبصر به، لأدركت أن الحياة لا تقتصر على هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا ما هي إلا مرحلة مؤقتة، مزرعة، وأن الآخرة هي دار المقام. إرساء قواعد الدين والعمل عليها هو المنجى، هو الذي يؤدي إلى الفلاح، هو الإصلاح. أما ما تقوله أنت فهذا بسبب نظرتك القاصرة، لذلك هو أنت من تحكي وياه أصلا يراك أنت المفسد وهو المصلح، يقول إنما نحن مصلحون. ماذا يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى؟ ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا عرج الشيخ قراءتي دام ظله إلى بيان الآثار الوخيمة التي تترتب على النفاق، والتي ذكرنا جزءا معتدا بها في ضمن الآيات السابقة، وسيأتي ذكر بعضها في الآيات القادمة. فمثلا هو يقول أن المنافق من صفاته وعلاماته أنه سفيه ولا إدراك أو شعور له، فهو فاقد للشعور. من أين جئت بهذا الكلام؟ أما أنهم سفهاء فهو قوله تعالى هنا في هذه الآية المباركة ألا أنهم هم السفهاء، وأما أنه فاقد للشعور فهو أيضا في نفس الآية ولكن لا يشعرون. المنافق لا يفقه، قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. ليش؟ بأنهم قوم لا يفقهون، لا علم لهم، لا يعرفون شيئا. بس هو ايش يعتقد؟ ويعتقد أنه هو صاحب العلم وهو صاحب المعرفة. المنافق دائما مبتلى بالحيرة والعمى، ولذا قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المنافق مصاب بالهلع والاضطراب، يضعون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، خايف. والمنافق له عذاب أليم ينتظره كما ذكرنا في الآية السابقة: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم بعد ذلك، بعد أن بين هذه الصفات وأجملها، يأتي إلى بيان بعض الاستفادات من هذه الآية المباركة، إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم عن بقية الحياة. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.